عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. كيف الصوت عندكم؟ ألتقي معكم في درس من دروس الحلية، وفي الحلية 35 المحافظة على رأس مالك. أيها الطالب، أيها المؤمن، ساعات عمرك، فعمرك ساعات محدودة، فعمرك ساعات محدودة، والدنيا ساعة، فاجعلها عملا صالحا، اجعلها عملا صالحا، واجعلها بضاعة رابحة. يقول الشيخ بكر رحمه الله: الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل، لا تكن حلف بطانة وبطر، وكن حلف معمل لا حلس تله وسمر. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد والمثابرة وملازمة الطلب ومتافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة ومذاكرة ومطالعة وتدبرا وإقراء وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية والسلامة. فاغتنم هذه الفرصة الغالية ولا تضيعها فتضيع. لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال. الوقت هو العمر، الوقت هو الحياة، فلا تضيع حياتك واحرص على حياتك، فإن الوقت لا ثمن له كالحياة تماما، لا ثمن لها، فلا يمكن أن تقبل أن يساومك أحدا على ساعة أو لحظة من حياتك. فعرف قيمة الوقت في حياتك، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فاغتنم فراغك لشغلك وشبابك لشيخوختك وصحتك لسقمك وغناك لفقرك فاغتنم خمسا قبل أن يقضي خمس. وأهم هذه الخمس حياتك، أهم هذه الخمس حياتك، فلا تكون مغبونا فيها. فالمغبون من غب نفسه وضيعها في متاهات الهوى والشهوات. يقول الشيخ العثيمين، شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، وفي لفظ قبل أن تسودوا. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن أبي شيبة في المصنف الجزء الثامن صفحة 40 و500، والدارمي في المسند، وأبو خيثمة في العلم، والبيهقي في المدخل. وعلقه البخاري في صحيحه في كتاب العلم في الاغتباط في العلم والحكمة، قال: وقال عمر، هكذا معلقا بصيغة الجزم. فالمعلقات في صحيح البخاري ما كان منها بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه. إذن فالأثر صحيح إلى عمر، كما قال الحافظ ابن حجر. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، هذه رواية البخاري. قال أبو عبد الله، يعني البخاري، علق عليها، قال: وبعد أن تسودوا، لأن الفقه لازم لحياتك، الفقه لازم لحياتك. قال: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، إن هناك من أسلم وعمره يزيد على 30 أو على 40، ومع ذلك تعلموا وحرصوا ولم يضيعوا أعمارهم وأوقاتهم في اللهث وراء الدنيا والحرص على شهواتها وزينتها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الفتح الجزء الأول صفحة 66 و100: وإنما عقبه البخاري بقوله: وبعد أن تسودوا، ليبين أن لا مفهوم له، خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه، وأن الحكم مانع من التفقه، وأن المسؤولية مانعة من التفقه. فقد كان من علماء السلف، وهم أمراء، علماء، ويجالسون العلماء ويذاكرون العلماء، وإنما أراد عمر رضي الله عنه أنها قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. ولهذا قال مالك رحمه الله عن عيب القضاء: إن القاضي إذا غر لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. وقال الشافعي: إذا تصدر الحدث إذا صدر الحدث فإنه كفي. وقد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث فقال: معناه تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصبروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. وهذا صحيح كما قال مجاهد: اثنان لا يتعلمان، مستحن ومتكبر. فإذا ساد الشخص دفعته الأنفة والتكبر ربما لعدم التعلم والجلوس في المقاعد ما في مجالس العلم، يقول: لأن الإنسان إذا ساد في قومه كثرت مشاغله أيضا وكثرت أفكاره وتفرقت وتمزقت عزائمه وكثرت عليه المسؤولية، بينما يعزم على شيء إذا بحاجة نزلت به أشد إلحاحا مما عزم عليه فيتفرق ويتشتت عليه الأمر. ولهذا اجتهد ما دمت في زمن الإمهال واتبع واعمل وابحث وتابر واجعل بطون الكتب هي مرئياتك حتى تعتاد على هذا. واعلم أنك إذا اعتدت على هذا وذقت طعمه عز عليك أن تفارقه حتى لو بذل لك ما بذل من الدنيا. فإذا اعتدت على هذا أي على الجد والاجتهاد صار طبيعة لك، بحيث لو أنك كسلت يوما من الأيام وفترت فترة من الزمن فإنك تستنكر هذا وتجده فراغ، وإياك أن تكون فترتك إلى غير السنة وإلى غير الحرص ولو بالقليل في علمك الذي تعلمته وفي بطون الكتب. فإذا وجدت من نفسك فتورا وكسلا فعليك أن تذكر خسارة الكسالى: نوموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوام، نوموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوام. هل صحيح أن النائم يفوز؟ نعم. السلام ورحمة الله. أهلا حياك الله نور. عندي حلقة بعد حوالي شوية ساعة داعي باتصال بارك الله فيك. لا نص ساعة ساعة ساعة. السلام عليكم. إذن احرص، فإن كانت إن رأيت من نفسك فتورا فاحرص أن يكون فتورك إلى السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة، أي نشاط، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كان إلى غير ذلك فقد هلك. فحرص كل الحرص ولو بالشيء القليل، وما لا يدرك كله لا يترك كله. ونوع، إذا حصل عندك نوع من الملل، أنت مثلا تدرس في الفقه وحصل عندك ملل، غير يا أخي، فاستمع إلى موعظة أو أقرأ شيء من التاريخ أو من السيرة أو من سير العلماء، واذكر كيف فاز المفردون السابقون وجزاءهم ومراتبهم العلية، فإن هذا يحفزك. أيضا إذا حصل عندك ملل وفتور، اجعل لنفسك شيئا من الراحة، فإن لنفسك عليك حق، ولعينك عليك حق، ولبدنك عليك حق، ولأهلك عليك حق. أيضا ومما ينشط، ومما ينشط زيارة الإخوان ومجالسة الأفاضل ومذاكرتهم. انظر الآن أنتم على، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، انظر الآن أنتم على أبواب الامتحان، إذا انتهت الامتحانات تجد الإنسان يجد فراغا، وما سيعمل في هذا الفراغ؟ فإذا عودت نفسك الاجتهاد والجد أخذت عليه. عود نفسك الاجتهاد ولا تترك عمل اليوم للغد، وإياك والفراغ، إياك والفراغ، الفرغ مرض قاتل، الفرغ مرض قاتل. وإياك وفضول الكلام وفضول الطعام طعام وفضول النظر وفضول السمع، ما عندك وقت، حياتك كلها مليئة بالجد والاجتهاد. فكيف تترك لها العنان أن تسترسل في الفضول، وربما يعود عليك بالمضرة، كما قال أنس رضي الله عنه: إنكم لا تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من حديث في البخاري. فإياك والفراغ، الفراغ مرض قاتل. املأ فراغك فإنك تملأ به حياتك، واحرص على دارك الطلاب لما يكونوا في الامتحان، في امتحان أي امتحان، امتحان شهادة البكالوريا أو امتحان آخر العام، المجتهدون منهم يغلقون على أنفسهم الأبواب، وبعضهم تراه يأكل وهو يمشي ويذاكر، ويشرب وهو جالس ويذاكر، ولا ينام إلا القليل، يريد النجاح. وأيضا وأقول هذا لمن كان متزوجا، خذ من بعض وقتك إلى أولادك والعب معهم، وانظر حرصهم على اللعب وجدهم فيه، وأنهم لو وجدوا من يلعب معهم لا يشبعون من اللعب. فخذ العبرة من هذا واملأ فراغك. أيكون الأولاد في لعبهم وحرصهم على اللعب وجدهم فيه أفضل منك في طلبك للآخرة والمراتب العليا في الدنيا والآخرة؟ سبحان الله. وليكن بحثك، يقول الشيخ، وليكن بحثك مركزا الأهم في الأهم، حتى يكون لك ملكة تستطيع أن تخرج المسائل أو أن تخرج المسائل على القواعد والفروع على الأصول، وتستنبط الأحكام. يقول الشيخ بكر رحمه الله: ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد، ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. يقول الشيخ رحمه الله شرحا لهذا الكلام: المعيل كثير العيال، والعوالي جمع عالية يعني المنازل العالية، إنما يسعى إليهن الفريد الفارد المتفرغ. لكن إذا كثر العيال وكثرت المشاغل والمسؤوليات ألهتك، لأن الإنسان بشر والطاقة محدودة والعمر قصير، والعمر قصير والدنيا ذاهبة والأجل يأتي بغتة، فما دمت متفرغا فارغا فاملأ وقتك ونفسك، ولتكن متفرد، ولا تظن أننا نريد بهذا أو أن المؤلف يريد بهذا ألا نطلب العيال وألا نطلب النكاح أبدا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على الثلاثة الذين استفسروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروها كأنهم تقالوها: أما أنا فأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل إن النكاح قد يكون من أسباب الراحة، راحة النفس، وقد يكون المعين على طلب العلم، وإن كان هذا عزيز، وإن كان هذا عزيز إذا وفق الإنسان فيه، والله إنه البغية وإنه الفضل، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا يسرت لك امرأة صالحة تعينك على طاعة ربك وتهيئ لك البيت للطلب والتحصيل، فأنت فاحرص على هذا ولا تضيعه، واشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة وهذا الفضل. يقول الشيخ بكر رحمه الله: وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، وغدا سأفعل. بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني حنتني حانية الدهر حتى حنتني حانية الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيد قصير الخطو يحسب من رآني قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي ولست مقيدا أني بقيدي الشرح. يقول الشيخ: سبحان الله، تشبيه عجيب. حنتني حانية الظهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي. تعرفون الخاتل؟ يدنو للصيد، يحنو ظهره كأنه راكب، والمشي شوي شوي على الأرض يخشى أن الطير يحس به فيطير مثل الخيل. قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي. وهذا صحيح، لأن الله عز وجل قال في كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. جل وعلا. والإنسان في حال شبابه يظن أنه لن يتعب ولن يسأم ولن يمل، لكن إذا كبر فما كان. قال زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. لا بد أن يتعب، لا بد أن يمل، فيكون الإنسان ينتهز الفرصة، فرصة الشباب، فرصة العمر، فرصة الوقت، فهذا أمر لا بد منه. وقال أسامة بن منقذ: مع الثمانين عات الضعف في جسدي، مع الثمانين عات الضعف في جسدي، مع الثمانين عات الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي. إذا كتبت فخطي خط مضطرب، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، كخط مرتعش الكفين مرتعدي. فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما، فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد. من بعد حمل القنا في لبة الأسد فقل لمن يتمنى طول مدته فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. فإن أعملت البدار والمسارعة واغتنام الفرص أو الفرصة فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبرى الهمة في العلم والرغبة في الطلب. الله أكبر، يقول الشيخ تيمين الله أكبر، هذه كلها أبيات، أبيات حكمة. إن الإنسان مآله إلى هذا، إلى ضعف، يقول مع الثمانين، أي بلغ الثمانين سنة وفات من عمره ذلك الوقت وتلك السنين، عات الضعف في جسدي، أي انتشر وشاع، اليد والرجل، الظهر، الصدر، القلب، الرأس، قد ساءني ضعف رجلي واضطراب يدي. الرجل ما تحمل الإنسان، ولهذا يحتاج إلى عصا تكون رجلاه بدل التنتين ثلاثة. وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي. تجد الإنسان مثلا كهذا لأنه ضعف مرة، وهذا مشاهد في كبار السن، تجده يصل إلى هذا الحد، إذا كتب ما يستطيع أن يكتب، حتى لو أمسك يده اليمنى باليسرى فاليدان كلتاهما ترتعش لا يستفيد، كخط مرتعش الكفين مرتعدي. فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما، والقلم ثقيل أم خفيف؟ خفيف. من بعد حمل القنا في لبة الأسد، القنا الرمح الذي يرمي به في لبة الأسد وهو أثقل من القلم بكثير. فقل لمن يتمنى طول مدته، هذه عواقب طول العمر والمدد. نعم، هذه العاقبة. ولهذا قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بذكر الموت والهرم. لكن المؤمن الحمد لله ما دام عقله باقي وقلبه ثابتا ولسانه ذاكرا فإنه وإن بلغ هذا المبلغ من العجز البدني، فالقلب حاضر صحيح، يستطيع أن يستغل وقته بذكر الله ورجائه والتفكر في آياته وغير ذلك، لأن هذا لا عجز عن فعله إلا الغفلة، والغفلة شيء مشكل. على كل حال، المؤلف وفقه الله يدعونا إلى انتهاز الفرصة وأن لا نضيع الأوقات. واعلم أنك إن اعتدت إضاعة الوقت فسوف تعجز فيما بعد عن الحرص عليه وعن الانتفاع به، لأنك تكون اعتدت الكسل. فإن قال قائل: أليس لنفسك عليك حق؟ فالجواب: بلى، لنفسك عليك حق. ونحن لا نقول إذا تعبت أو مللت استمر، فأعطي لنفسك الحق، ذلك الحق. وفي هذا القدر الكفاية، انتهينا من هذه الحلية إلى الحلية القادمة بإذن الله، مع إجمام النفس، مع إجمام النفس، عنوان الدرس إجمام النفس. فيكم بارك، جزاكم الله خيرا. مرحبا. يقول السائل: أعطيكم آمين يا ربي آمين، وإياكم إن شاء الله آمين آمين. اللهم لا تجعلنا من يحسنهم من فزع يوم القيامة. وإخواننا السامعين يا أرحم الراحمين، من تتلقاه من ملائكة هذا يومكم الذي كنتم تمنون يا رب. نعم تفضل يا أخي، أرسل سؤالك على رسالة المشرف، والمشرف يقدم السؤال بارك الله فيك، والمشرف يقدم السؤال. يقول السائل: هل وأحسن إليكم أخي، ما حكم الدخول للحمامات العمومية للرجال؟ إذا كنت تقصد بالحمامات يعني الحمامات اللي يستحم فيها، لأن اليوم أصبحت هذا لفظ الحمام يعني اصطلح عليه بعض الناس على أنه دورة المياه. أما إذا كنت تقصد الحمامات التي يستحم فيها على الرجال، فالأمر على الإباحة، لأن فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم أباح للرجال أن للرجال الحمامات، لكن وهو إذا حصل منع فالمنع يكون للأسباب التي تعرض في هذه الأسباب التي تعرض له، وليس المنع من أجل الحمام. في الحمام مأذون فيه للرجال، وممنوع للنساء إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، يعني إذا ثبت أنه فيه ضرورة للمرأة أن تدخل الحمام، ويكون الحمام مثلا كبعض الحمامات يعني حمامات في هذه الفنادق المركبة السياحية فيها حمامات في غرفة مغلقة، حجرة مغلقة، وفيه داخل الحجرة المغلقة هذا الحمام، وحكم الأطباء على المرأة أن تذهب إلى هذه الحمامات وتتفرد بنفسها مع زوجها ف يعني تكون عائلته حاضرة في هذا المركب، يعني لا تذهب بنفسها، فهذا إن شاء الله لا يكون حرج فيه للضرورة والحاجة القصوى. أما لغير الضرورة ولغير الحاجة القصوى المرأة فتمنع، أما الرجل فيجوز له الحمام. أما إذا كان هناك فيه اختلاط الرجال وكشف للعورات، يعني أكثر كشف للعورات، ما فيش احترام أن هذه الحمامات غير محترمة، فالمنع يأتي من هذه الجهة لا من جهة الدخول إلى الحمامات، المنع يأتي من هذه الجهة لا من جهة الدخول للحمام. في الحال الدخول للحمام يجوز، والأصل فيه الجواز ولا حرج في ذلك، والله أعلى وأعلم. يقول السائل الثاني: وأحسن إليكم، هل الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي وتلميذه أحمد بن عمر الحازمي من مشايخ السلف الذين ينصح بمشايخ، اسألوا عنهم الشيخ رضيع أو الشيخ عبيد أو الشيخ زايد المدخلي أو الشيخ أسامة الشيخ أبو أسامة العتيبي؟ السؤال الثالث يقول: شخص يريد أن ينتقل إلى بيت جديد، فيسأل إذا كان يجوز له رقية ذلك البيت. بارك الله فيكم. يقول: أنا لا أعلم أصلا لذلك، يعني أصل لذلك أنه يروح يرقي ذلك البيت، وإنما إذا نزله فأعوذ بالله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينزل منزل فيقول بسم الله أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق وضر، أو أعوذ بكلمة الله التامة التي لا يضره شيء لم يضره شيء، هذا نعم له أن يعوذ نفسه أن يتعوذ في هذا المكان حتى لا يضره شيء. وإذا ولا يجوز أن يذبح عند عتبة هذا البيت تقربا أو دفعا للعين أو تقربا للجن حتى لا يأذونه. أما إذا ذبح شكرا لله سبحانه وتعالى وشكرا لله ووزع على الفقراء المساكين، وأنه يقصد أن يشكر الله أن وفقه لبناء مسكن وسكنه وأنه استقل بهذا المسكن، فلا حرج في ذلك. لكن مدام الشبهة قائمة أن الناس يعتقدون أن هذا يذبح أن يذبح للسكن للجن ولدفع العين فلا، فلذلك ينبغي عليه أن لا يذبح مباشرة عند الدخول أو مع الدخول، وإنما عليه أن يسكن، وبعد مدة لما يغفل الناس عن مثل هذا الاعتقاد يذبح وشكرا لله سبحانه وتعالى، وإذا لم يذبح يتصدق بذلك المال ولا حرج في ذلك. لا يجوز أن يذبح وأن يغطس يده في الدماء وأن يخشي من الدم ويضعه على العتبة أو يضعه في مكان أو يدفنه أو شيء من ذلك، كل هذه، أو يشرب شيء من الدم أو يمسح به رأس الصبي أو رأس الصبيان، كل ذلك من الخرافات ومن الاعتقادات الباطلة، ربما تدخل في الشرك والعياذ بالله. طيب السؤال: صاحب السؤال يقول أطلب رقم الهاتف، أنا يستطيع أن يتصل علي على رقمي على سكايب، سكايب موجود عند الأخ الوذريمي أو الأخ أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن أو أحد الإخوة موجودين في الغرفة تعطونه، وأيضا رقم هاتفي موجود على شاشة السكايب، موجود على فوق صندوق المحادثة للسكايب، صندوق المحادثة للسكايب. طيب يقول السائل: من أين يطرد الجن بارك الله فيك؟ يقول السائل شخص يسأل كيف طرد الجن بارك الله فيك، طرد الجن من أين؟ إذا كان يقصد بطرد الجن من البيت، فطرد الجن من البيت بوضع صورة البقرة كل ثلاثة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. ثم يعني أقول أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أن هناك عمار في البيوت، بمعنى أن للبيوت عمار يسكنونها، فهؤلاء لا يؤذونك إن كنت مستقيما، على الجادة مقيم للواجبات مبتعد عن المنهيات، لا يؤذونك بإذن الله تعالى. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نذكر أذكار الصباح أذكار المساء. إذا أردت أن تحفظ نفسك من الجن ومن الشياطين فعليك بالأذكار، عليك بسم الله، فصل ما بين وبين الجن بسم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التسمية دعاء الخروج من البيت، دعاء الدخول إلى البيت، دعاء اللباس، دعاء النوم، دعاء الأكل، أذكار الصباح أذكار المساء، أجعلك جزء من القرآن الكريم في بيتك، أجعل بيتك يا أخي بيتك فيه قراءة القرآن، هكذا، لأنك متعلق برب سبحانه وتعالى وتكون من عباده. الله سبحانه قال للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. سؤال آخر يقول: نعم، ما معنى في مشي الصلاة الجمعة غسل واغتسل، غسل واغتسل، أي أو غسل واغتسل بمعنى هذا من بكر وابتكر وغسل واغتسل، منهم من جعله متم فقط للكلام، ومنهم من قال غسل وهو الصحيح. غسل يعني جامع في ليلة الجمعة، هذا يخص بالمتزوجين، جامع في ليلة الجمعة ثم أصبح ثم غسل، أي غسل زوجه، غسل بسبب الجماع واغتسل هو وغدا إلى الجمعة، هذا معناه. يقول السائل: هل الجن هم أنفسهم شياطين؟ ليس كلهم من الجن من هم مسلمون، ومن الجن من هم كفرة شياطين. قال الله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكما أن من الجن شياطين، فمن الإنس شياطين الإنس والجن. فالجن شياطين، لكن منهم من هم، لكن فيهم مسلمون، كما أن من الإنس شياطين فيهم مسلمون كفرة مشركين، فكذلك في الجن كفرة ومشركين، وفي الإنس كفر، والمسلمون منهم كحال المسلمين منا، المسلمون من الجن كحال المسلمين من الإنس. ففيهم هم طوائف، كما أخبروا عن أنفسهم: إن كنا طرائق قددا، طرائق قددا. فهم طوائف على، وهم فرق وطوائف على عدد الفرق التي أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. فهم كذلك افترقوا على هذه الفرق، وكلها هذه الفرق في النار إلا واحدة منهم، وهي الفرقة الناجية، كما أنه في الإنس فرقة واحدة ناجية، كذلك فرقة واحدة كذلك، لأن الإنس أرسل النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، وأرسل الله سبحانه وتعالى الإنس والجن، وجاء الإنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه وعلمهم القرآن وعلمهم الشرع، ومع ذلك فهم افترقوا كما افترقت هذه الأمة، لأنهم من هذه الأمة وانقسموا إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفيهم نفس الشيء، فيهم الحزبيات، فيهم التعصب، فيهم الطائفية، فيهم سمعت الطوائف، هم كذلك كحال الإنس تماما. انظر إلى حال الإنس وانظر إليهم، فكذلك هم، إلا أنهم عندهم الذي الشيء الذي يمتازون به عنا أنهم يتشكلون، عندهم القدرة على التشكل والتنوع، وأنهم يروننا ونحن لا نراهم. هذا الفارق بيننا، يأكلون، يشربون، يتناكحون، يتناسلون، يموتون، وأيضا مما ذكر عنهم أنهم تطول أعمارهم، يعني يعمرون على خلاف الإنس. وإن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما يرد هذا، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي لا يزيد عن 70-60. نعم، وهم من أمة محمد، وهم من أمة محمد كما ذكرت، لكن قيل هذا مطلق، وفيه آثار أنهم يعمرون، وقيل تلك الآثار تقيد هذا، والله أعلى وأعلم بصحة ذلك، الله أعلى وأعلم بصحة ذلك. وإنما الجن لهم القدرة على التشكل وعلى التنوع على خلاف الإنس، وهم يروننا ونحن نراهم، والله أعلى وأعلم. يقول: إذا كان مسجد إذا كان مسجد محاط بسور، محاط بسور أمامه مقبرة، فهل يجوز الصلاة فيه؟ بارك الله فيكم. إذا كان مسجد محاط بسور فالصلاة فيه صحيحة ولا حرج في ذلك، الصلاة فيه صحيحة ولا حرج، العبرة بالفاصل والصور هذا، لأن ما دام ليس فيه قبور داخل المسجد فلا حرج في ذلك. هذا إذا كانت القبور على يمين المسجد وعلى يساره من ورائه هذا لا إشكال فيه عند العلماء، لا إشكال فيه بتاتا. أما إذا كانت القبور في قبلة المسجد فهو الذي فيه الخلاف بين العلماء، والصحيح جوازه ما دام فيه جدار فاصل، جدار فاصل بين المسجد وبين هذه القبور. يقول السائل: هذا الحديث ضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريج مشكلة الفقر، لا استغفر الله، تخريج في كتاب الحلال والحرام للقرضاوي، تخريج كتاب الحلال والحرام للقرضاوي، فتكلم عليه الشيخ هناك وضعفه هناك. أما في غير هذا الكتاب ما أدري، ربما الشيخ تراجع عنه أو صححه أو حسنه في غير هذا الكتاب، الله أعلم. الذي أعرف أنه ضعفه في هذا الكتاب أيضا، وسمعته في شريط ليس مباشر في جلسة مباشرة، إنما في شريط يتكلم عن هذا الحديث، وقال أنه فيه ضعف يشير إلى تضعيفه في حديثه. نعم. يقول السائل أحسن إليكم أخي، أحسن الله إليكم، إذا صلى المصلون أمام الإمام فهل تجوز صلاتهم؟ لا يجوز للمصلي أن يصلي أمام الإمام إلا في حالة واحدة، لا يجوز للمأموم أن يصلي في حالة أمام الإمام إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ الحالة أن المسجد ممتلئ، المسجد ممتلئ والسطح ممتلئ، والجهات اليمين ممتلئة واليسار ممتلئة، ومن الوراء الامتداد إلى الخلف ممتلئ، ولا يوجد أي مكان، ولا يوجد أي مكان يصلي محاذي للإمام أو من خلف الإمام أو في الطوابق العليا، ففي هذه الحالة يجوز الصلاة أمام الإمام، يجوز الصلاة أمام الإمام. والأفضل منه إذا رأى الإمام هذه الحالة أن يتقدم هو بنفسه إلى الأماكن الأمامية ويوسع للمأمومين أن يصلوا وراءه، هذا الأفضل. فإذا لم يتمكن من التقدم وكانت الحالة على ما وصفت جازت الصلاة في هذه الحالة، أما في غير هذه الحالة فلا يجوز أن يسابق الإمام وأن يتقدم عليه، أن يتقدم عليه بالصلاة. يقول: إذا كان إمام يسلم تسليمة واحدة ويقول السلام عليكم، أقول هل أقول السلام عليكم ورحمة الله؟ لا، لك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله متبعا للسنة، فلا حرج في ذلك يا أخي، هذا لا يؤثر في المتابعة، بارك الله فيك، لا يؤثر في المتابعة، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفسح علي وعليكم من فضله وخزائن رحمته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلني وإياكم في عباده الصالحين، وأن يطهر قلوبنا من الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في الملأ والأهل والبلد. ونسأله سبحانه أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأخلاق الحسنة وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرفنا عن وأن يصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرفها عنا إلا هو سبحانه وتعالى. كما أسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع شملنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يتولى أمرنا، وأن يتولى أمرنا، وأن ينصرنا على أنفسنا وشياطيننا، أنفسنا وشياطيننا، وأن ينصرنا أيضا على أعدائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.